بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. ويسن للحاضر في صلاة جمعة وعشائها سورة الجمعة والمنافقون، أو سبح اسم ربك وهل أتاك، وفي صبحها أي الجمعة إذا اتسع الوقت. ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، وفي مغربها الكافرون والإخلاص. ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر، وفي ركعتي الفجر والمغرب والطواف والتحية والاستخارة والإحرام للاتباع في الكل. كنا نتكلم عن سنة القراءة التي تكون بعد الفاتحة، وما زال الكلام موصولا فيها. فإذا أراد الإنسان أن يصلي وأن يقرأ بعد ذلك الفاتحة، وعلمنا أن الفاتحة ركن من الأركان، لو تركه الإنسان في صلاته سواء كان إماما أو مأموما، إلا إذا كان مسبوقا فيتحمله الإمام عنه فصلاته باطلة، إلا أن يأتي به، لأن الصلاة في هذه الحالة قد نقصت ركنا من أركان الصلاة. أما قراءة القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، عند ذلك تكون سنة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام حضنا على أن نقرأ بعض السور في بعض الأوقات، في صلاة الصبح في يوم الجمعة، وكذلك في صلاة العشاء في يوم الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، كان يقرأ سورة الجمعة، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة والمنافق. إذن يسن للحاضر في صلاة جمعة وعشائها، صلاة الجمعة أي عندما نصلي في صلاة الظهر، وهي عبارة عن ركعتين، نصلي في الركعة الأولى ونقرأ بعد الفاتحة سورة الجمعة، نقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة المنافقون. هذا ما كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم، ويسن المداومة على ذلك، على أن يترك الإنسان ذلك ولو مرة مرتين، وذلك من أجل ألا يعتقد العامة أن هذا من الفريضة. كذلك إذا لم يستطع، يريد أن يخفف أقل من ذلك، فيقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة. أما بالنسبة لصلاة الصبح في يوم الجمعة، فينظر إذا استيقظ مبكرا واستطاع أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي سورة السجدة، وهل أتى، أي سورة الدهر، في صلاة الصبح إذا اتسع الوقت يقرأ ذلك. أي لا نطلب منه أن يقرأ إذا استيقظ متأخرا وأراد أن يقرأ فأخرج الصلاة بعد شروق الشمس، لا. قال: وفي صبحها، أي الجمعة، إذا اتسع الوقت ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، يعني الدهر. وفي مغربها، الآن في مغرب صلاة الجمعة، قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون، والثانية الإخلاص، قل هو الله أحد. ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر، إن كان الإنسان مسافرا فدائما هذه الصلوات التي يسن فيها أن يقرأ في الأولى الكافرون، وأن يقرأ في الثانية الإخلاص. أولا من كان مسافرا حتى ولو في صبح جمعة، وكذلك في كل ركعتين من الفجر للمسافر والحاضر، وكذلك في المغرب يقرأ كذلك، هذا مما يدل على التوحيد الكافرون والإخلاص. وفي ركعتي الطواف، وإن ركعتي الطواف معلقة دائما برقبة هذا الإنسان لا تسقط عنه إلا بأدائها، فإذا قمنا بطواف تحية مسجد أو بطواف قدوم أو بطواف عمرة أو بطواف إفاضة أو بطواف وداع أو بطواف نذر، عند ذلك لا بد أن نصلي بعد ذلك ركعتين في مقام أو خلف مقام إبراهيم، عند ذلك في أي أو في أي مكان في المسجد، لكن خلف مقام إبراهيم لقول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نصلي ركعتين سنة الطواف. نقرأ في الأولى بعد الفاتحة الإخلاص الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، يأتيها في أي مكان. نعم. والطواف والتحية، التحية تحية المسجد أيضا، والاستخارة، والاستخارة كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. والإحرام أيضا عندما يصل إلى الميقات، سواء كان قاصدا الحج أو كان قاصدا العمرة، وفي الميقات يصلي قبل أن يحرم بعد أن يغتسل ويهيئ نفسه تماما، فيصلي ركعتين سنة الإحرام. أما لفظ نية الإحرام فيكون ذلك عندما تريد سيارته دابته، هو يريد أن يمشي، عندما ينطلق ينوي نية الإحرام. وقد علمنا أن الاستخارة والإحرام سببهما متأخر، فيصلي الإنسان أولا ثم بعد ذلك تكون الاستخارة، يحرم ثم بعد ذلك تكون نية الإحرام، للاتباع في الكل، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دليل لسنية هذه الأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فرع: لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية. مثلا يسن في سنة ركعتي الإحرام أن تقرأ الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، سبق لسانك في الركعة الأولى فقرأت بعد الفاتحة مثلا الضحى، ماذا تفعل في الركعة الثانية حتى لا تترك السنة؟ بعد الفاتحة تقرأ الكافرون وتقرأ الإخلاص، فتكون قد حصلت على السنة أيضا. لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية، يعني أتى بالسورة التي تكون في الأولى نيابة والثانية في الثانية أصالة، أو قرأ في الأولى ما في الثانية، يعني عكس، هل يصح ذلك؟ قرأ مثلا بدل سبح اسم ربك الأعلى الغاشية، فهل يجوز أن يعود في الثانية إلى سبح اسم ربك الأعلى؟ نعم. أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في الأولى، ولو شرع في غير السورة المعينة، قال ولو سهوا قطعها، سواء كان ذلك سهوا أو كان عمدا أيضا قطعها، ولعل كلمة عمدا أولى في هذا، ولو سهوا قطعها. لماذا؟ لأنه لو ترك السورة المعينة معنى ذلك قطعها لا يؤثر، وإنما أراد أن يأتي بالسنة وبالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ المعينة ندبا حتى لا يقول بعض الناس يجب علي أن أقطعه، لا، هذا سنة من أجل أن تأتي بالسنة. وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين. لو كنا في صلاة جمعة وطال الخطيب في صلاة الجمعة وكان الوقت شتاء وكان الوقت ضيقا، وأراد أن يقرأ مثلا الجمعة والمنافقون، عند ذلك كانت المسألة أننا يؤذن العصر ونحن في الصلاة فنخرج عن صلاة الجمعة ويجب علينا أن نصلي الظهر. ماذا نقول من فقه الإمام هنا؟ أن ينتقل إلى سورتين صغيرتين من أجل أن يحافظ على وقت الجمعة، لأن من شروط صلاة الجمعة أن تكون في الوقت. فلو سمع المصلي لصلاة الجمعة الإمام سمع صوت تكبير أذان العصر وهو في الصلاة، ماذا يفعل؟ أتمها ظهرا وذهبت عنه الجمعة. نعم. قال: وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارقي. يعني هل يقرأ جزءا من هذه السورة يقرأ آخرها مثلا أو يقرأ أولها؟ لا، سورة صغيرة أفضل من بعض، لأن بعض المسنونة ليس هو بعض السنة. خلافا للفارقي، يعني الفارقي يقول نأتي ببعض الممكن من السورتين، ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها. مثلا يحفظ سبح اسم ربك الأعلى ولا يحفظ الغاشية، فأتى بالأولى بسبح اسم ربك الأعلى ثم أتى في السورة الثانية مثلا بأي سورة؟ نعم. وإن فاته الولاء، يعني المتابعة في موالاة السورة مع بعضها البعض، ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الإمام هل أتى فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام ألف لام ميم تنزيل، أدرك مع الإمام ركعة من ركعتي صلاة مثلا صبح الجمعة، صبح الجمعة ماذا يجوز له أن يفعل؟ ماذا يسن له أن يفعل؟ أن يقرأ كما نعلم السجدة في الركعة الأولى، وأن يقرأ الدهر في الركعة الثانية. جاء متأخرا، جاء مسبوقا، فأدرك ركعة من الركعتين، وفي الركعة الثانية قرأ الإمام الدهر. لو سألنا الآن ماذا أقرأ في الثانية؟ نقول إن الثانية قد فاتك فيها سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، اقرأ السجدة إن أمكن ذلك. فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام ألف لام ميم تنزيل، كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاويه. لكن قضية كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام هل أتى؟ نعم. لماذا يقول هذا؟ يعني من نظر إلى أن الذي أتى به هو الركعة الأولى ماذا يقول له؟ إن السنة في الثانية هل أتى. ومن نظر إلى المسموع من السورتين أنه قد سمع الدهر مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ماذا بقي عليه؟ بقي عليه السجدة. من هنا نشأ الخلاف، فهل يصلي في الثانية فيقرأ السجدة لأنها فاتته، أم يقرأ الدهر لأنها في هذا الموضع هو موضعها؟ وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته، دخل فسمع الإمام يقرأ أي شيء من كتاب الله عز وجل وقام للثانية، عند ذلك يقرأ كلا السورتين ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقرأ الدهر. كذلك من باب أولى لو كان مسبوقا في الركعتين فإنه يأتي بالأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة وكذلك الدهر في الثانية، كل ذلك إذا كان يتأكد أنه لم يخرج الوقت، يعني لا يطيل في سنة من أجل أن يوقع نفسه بأنه خرج بالصلاة عن وقتها. وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا، وإن حسبت له الركعة لكنه يقرأ السورتين في الركعة الثانية، فيقرأ السجدة وهل أتى في ثانيته كما أفتى به شيخنا. تنبيه، دائما هو يتكلم عن شيخه ابن زياد يعني الذي أخذ عنه، وكذلك عندما يتكلم عن شرح المنهاج فيتكلم أيضا المنهاج للإمام النووي، ويبين ما يقرأه في يعني شروح هذا الكتاب. تنبيه: يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأوليي العشاءين وجمعة وفيما يقضي بين غروب الشمس وطلوعها. الآن الصلوات عندنا سرية وعندنا صلوات جهرية، متى يسن الجهر سواء كان ذلك للإمام؟ طبعا المأموم لا يعني يجهر أبدا، وإنما الذي يجهر إما إمام وإما منفرد. يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم، لأن الإمام يجهر عنه في صبح، أي في صلاة الصبح في الركعتين. قال لغير مأموم، لأن المأموم إنما يستمع إلى قراءة الإمام. قال في صبح وأوليي العشاءين، المغرب والعشاء نجمعهما جمع تغليب، فنقول في المغرب والعشاء عشاءين.
نعم.
ولذلك يعني في الركعة الأولى والثانية من المغرب يجهر، في الركعة الأولى والثانية من العشاء يجهر، في صلاة الجمعة في الركعتين يجهر، وفيما يقضي بين غروب الشمس وطلوعها. إذا كان يقضي صلاة في الليل فإنما يراعي صلاة الليل دائما نجهر بها، أي صلاة يصليها قضاء في الليل من غروب الشمس يعني من أذان المغرب وحتى طلوع الشمس عند ذلك يجهر بها. وفي العيدين، صلاة العيدين عبارة عن صلاة نهارية، ومع ذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلى صلاة العيد جماعة وتصلى فرادى. أما في الجماعة فالإمام فقط هو الذي يجهر، وأما الفرادى وهذا ما يجهله كثير من المسلمين في هذه السنة، فينبغي علينا أن نعلم نساءنا اللواتي في البيت أن يصلين صلاة العيد جماعة مع بعضهن أو منفردات، ممكن أن يكون ذلك واحد عنده زوجة في البيت لا يوجد من يصلي معها، ماذا تفعل؟ تصلي منفردة، ووقتها وقت صلاة العيد لا تتغير. نعم. ولا تحتاج أن تخطب بنفسها، فقط أن تصلي ركعتين بالتكبيرات المسنونة أو بدون تكبيرات، المهم أن تصلي هذه السنة. قال شيخنا: ولو قضاء والتراويح، يعني إذا كانت هذه الصلاة ما بين غروب الشمس وطلوعها أداء كالمغرب والعشاء والصبح، فهذه ماذا يوجد فيها؟ الجهر. وإن كانت قضاء كذلك يجهر بها، والتراويح أيضا يجهر بكل الصلوات بكل الركعات، ووتر رمضان، بينما الوتر في غير رمضان لا نجهر به، وخسوف القمر لأنه صلاة ليلية، أما كسوف الشمس فإننا نصليه صلاة سرية. ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه، ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو نائم أو مصل، فيكره كما في المجموع. يعني إذا كان يوجد الآن صلاة والآن المكان ليس للصلاة، يعني مكان ممكن يكون في البيت مكان عمل، يوجد نائم ويوجد مصلي، هذا المصلي لو جهر شوش على هذا النائم، هذا المصلي شوش على مصل آخر، عند ذلك نقول لا تجهر، انزل بصوتك حتى تسمع نفسك. قال: وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي. الآن بعض الناس يقرأ قرآن ويرفع صوته، دخل إنسان إلى المسجد وصلى، لمن الحق الآن؟ للسابق الذي يقرأ القرآن أم للمصلي؟ ننظر في الحقيقة، المساجد لماذا أقيمت في الدرجة الأولى؟ للصلاة، فصاحب الصلاة هو الموقوف له المسجد، هذا المسجد موقوف على المصلي، ولذلك المصلي بالدرجة الأولى له الحق بأي شيء؟ في مسألة الصلاة. قال: وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي مطلقا، لأن المصلي وقف على المصلين أي على، لأن المسجد وقف على المصلين أي أصالة دون الوعاظ والقراء، ويتوسط بين الجهر والإسرار في النوافل المطلقة ليلا. أقول يعني أحيانا يوجد مثلا كالدروس العامة يوجد بعض، نقول في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إن كان بعض الناس يلتحق، من الممكن الذي عنده درس أن يؤخر قليلا حتى ينتهي المسبوق مثلا أو تنتهي صلاة ثانية، عند ذلك يخفض من صوت. وإذا كان المسجد كبيرا فمن الممكن للذين يأتون فيصلون، يوجد مثلا مصلى آخر يقومون فيه، فذلك نوفق ما بين الوعاظ والقراء والمعلمين والمدرسين. المهم ألا يشوش قارئنا على مصلينا، وألا يشوش واعظنا أيضا على هذا المصل. قال: وسن لمنفرد ومأموم تكبير في كل خفض ورفع للاتباع، لا في رفع من ركوع، يعني كلما نزل إلى الركوع يكبر، نزل إلى السجود يكبر، رفع من السجود يكبر، نزل إلى السجود يكبر، ارتفع إلى القيام أو إلى التشهد يكبر. بينما فقط إذا ارتفع من الركوع إلى الاعتدال يقول كل من الإمام والمأموم: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال: وسن تكبير في كل خفض ورفع للاتباع، لا في رفع من ركوع، بل يرفع منه قائلا: سمع الله لمن حمده. ولا ننسى كما ذكرت في الأمس أن الإمام إذا كان فقيها متى يبدأ بسمع؟ يبدأ من أول الارتفاع ليشعر الذي يأتي ولا يرى حركته. ربما نكون في ظلمة، ربما نكون خلف سارية، ربما يكون أعمى، ربما يكون أعشى، ربما يكون خلف منبر، يعني ربما أصل المسافة طويلة لا يرى إلى غير ذلك، فيعتمد على صوته. وسن مده أي التكبير إلى أن يصل إلى المنتقل إليه، يعني عندما نريد أن نكبر مثلا من الاعتدال إلى السجود، فماذا يقول؟ الله أكبر، يعني يبقى من الاعتدال إلى السجود ذاكرا لله. قالوا: لئلا تخلو أي يخلو أي جزء من الصلاة عن الذكر لله سبحانه وتعالى. وسن جهر به أي بالتكبير للانتقال كالتحرم، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف يؤتم به إذا لم يسمع صوته؟ ولذلك يجهر الإمام سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية بتكبيرات الانتقال. قال: لإمام وكذا مبلغ احتيج إليه، يعني المبلغ لا نريد مبلغا الآن عبارة عن فلكلور كما يفعل في بعض المساجد، لا نريد، الصلاة ليس فيها شيء، إن احتجنا إلى المبلغ بلغ، وإن لم نحتاج بالأصل فيه كراهة. هذا لماذا تفعل هذا الأمر؟ بل أكثر من ذلك، فإنه يفعل كما قال كثير من العلماء بدعة منكرة، تبليغ إذا لم يكن هنالك حاجة. معنى ذلك كيف يصل إلى الكراهة إذا لم تكن هنالك حاجة؟ له فضيلة إذا كانت هنالك حاجة. وكذا مبلغ، ماذا قال؟ انتبهوا إلى هذا، احتيج إليه، أما بدون ذلك فهذا ليس مطلوب. نعم. قال لك: إن نوى الذكر والإسماع، يعني ينوي الذكر والإسماع. بعض الناس رأيته مرة من المبلغين ونبهته على ذلك، يخطئ خطأ كبيرا، كبر مثلا في صلاة الجمعة الإمام، فماذا فعل هو؟ قال: الله أكبر، وهو لا يريد الصلاة فقط هكذا، ثم دخل بعد ذلك بالصلاة. هذا خطأ، لأن الناس يقتدون به وفي تكبيراته، فيجب أن يكون هو من المصلين أثناء التكبيرة. أيضا لا يقصد النغم ولا ارتفاع الصوت، بل عليه بالدرجة الأولى أن يقصد في هذا التبليغ تبليغ المصلين وذكر الله سبحانه وتعالى. أما لو قصد شيئا دون الذكر فقط لوحده بطلت صلاته، كما قال شيخنا في شرح المنهاج، قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة، يعني ليس هذا قول لعالم، الأئمة الأربعة يقولون بذلك بشرط ألا يكون محتاج إليه، يسمى بدعة منكرة، يعني يقابلها الكراهة، حيث بلغ المأمومين صوت الإمام. إذا وصل صوت الإمام إلى المأمومين فلا حاجة إلى مبلغين، أما إذا لم يصل كصوت الإمام الضعيف مثلا أو لكثرة المصلين، حتى إنه كان في بعض دروس المسلمين يوجد عدد كبير من المبلغين، اليوم تسمعون الصوت يتكلم المدرس بصوت عادي يصل إلى أسماع الجميع مهما ابتعد في المسجد بواسطة نواقل الصوت المكبرات، أما سابقا لم يكن كذلك، تفنن المسلمون في بناء مساجدهم، ولذلك في بعض المساجد التي بنيت في مثلا أمثال مساجد في تركيا وأمثال ذلك، فإنهم جعلوا بعض القباب وبعض المحاريب التي تنقل الصوت لتكبره، لأن هذا يعني استخدموا الطرق التي الهندسية التي تنقل وصول الصوت إلى الناس كثيرا حتى عن طريق القباب الموجودة في المسجد، هذا ممكن، لكن هذا لا يوجد في كل مسجد. فلذلك ماذا كانوا يفعلون؟ مثلا درس ابن الجوزي كان يحضر فيه أكثر من 40,000 مستمع، ماذا يفعل هؤلاء 40,000؟ لا يستطيع ابن الجوزي مثلا أن يتكلم بذلك، فكان يقوم بعده إنسان يسمع وهو يتكلم ببطء، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يسمع فيقول قال رسول الله، يسمع المبلغ الذي بعده، فربما ينتهي الشيخ من درسه وبعد 10 دقائق ينتهي الدرس في آخر الدرس، يعني يوجد هذا الفعل. قال وكره أي الجهر به لغيره من منفرد ومأموم. لماذا أيها المنفرد أنت يعني تجهر به، ولماذا أيها المأموم تجهر به؟ وإنما تكبر لنفسك، فينبغي فقط أن تسمع نفسك. ثم قال وخامسها ركوع، والحمد لله رب العالمين.